وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأحسن خاتمتنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فهذا هو الدرس 16 إن شاء الله من دروس علم العقيدة، وهو في شرح كتاب الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقلنا إن كتاب الفتوى الحموية الكبرى من الكتب الأولى لشيخ الإسلام التي بيّن فيها عقيدة السلف المخالفة لعقيدة الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة وغيرهم من فرق أهل الزيغ والأهواء والضلال. قلنا إن هذه العقيدة كل ما أتى بعده من كتب شيخ الإسلام ما هي إلا تقعيد وتأصيل وتفصيل وتفريع على هذه العقيدة، يعني هذه العقيدة أصل، والإحاطة بكل ما فيها من الأساسيات التي سنبني عليها كل ما يأتي بعد من كتب شيخ الإسلام، سواء الكتب الكبار أو الكتب الصغار، يعني درء التعارض ومن هذه السنة وبيان التلبيس والصفدية وشرح الأصل، كل هذه الكتب سنرجعها إليها أخواننا إلى الحموي، سواء ردا على متكلمين أو فلاسفة أو تأصيلا لعقيدة السلف، سواء تأصيل لعقيدة السلف أو رد على المتكلمين أو رد على الفلاسفة، يعني في كتب مستقلة في كل هذا. ولذلك في بعض الرسائل الجامعية الحديثة ألفت في موقف شيخ الإسلام من كل هؤلاء، في رسائل ماجستير أو دكتوراه في موقف شيخ الإسلام من الفلاسفة، في كتب موقف شيخ الإسلام من الأشاعرة بتاع الشيخ المحمود 3 مجلدات، في كتب موقف شيخ الإسلام من المعتزلة، في كتب موقف شيخ الإسلام من الرافضة، في كتب موقف شيخ الإسلام من الصوفية وهكذا. ففي كتب ألفت لبيان موقف شيخ الإسلام من كل هذه الفرق الضالة، وكتب ألفت في تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية لعقيدة السلف الصالح، سواء كانت العقيدة تقريرية أو عقيدة رد على العقائد الباطلة. في الحالتين أنت تعرف الإيه، معرفتك الحق أو ردك الباطل، هذا من العقيدة، يعني وأنت ترد عقائد أهل الزيغ والضلال هذا من العقيدة، ليس إيه تضيع للوقت، لأن الإنسان لا يعرف الحق الذي هو عليه إلا إذا عرف إيه ضده، كما قالوا والضد يظهر حسنه الضد. انتهينا، قلنا إن الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام عبارة عن مقدمة أصل فيها شيخ الإسلام لكيفية التلقي من ممن تتلقى العقيدة، هذا مهم حتى تعرف كما قال كثير من السلف انظروا عمن تأخذون ايه دينكم، لازم اشوف انا من هذا الذي اخذ عنه عقيدتي، ابن سينا ولا الفراب ولا ابن رشد ولا الغزالي ولا الرازي، انظر من تأخذ عنه دينك، هل له لسان صدق في الأمة، هل الأمة تمدحه وتعلي من شأنه ولا تخفض من شأنه وتقدح فيه، يبقى لابد ان تعرف من تأخذ عند المقدمة. ثم التأصيل الأول اللي هو موقفنا، موقف عقيدة السلف من المتكلمين ومن مين؟ ومن الفلاسفة في ضوء نظرية ايه؟ ها؟ التأويل، يعني أولئك كيف خرجوا عن مذهب السلف، كل من خرج عن مذهب السلف سواء كان المتكلمون بفرقهم 72 فرقة أو ايه؟ أو الفلاسفة بفرقهم المتنوعة أيضا، يعني سواء الكفار أو المسلمون المبتدعون، كيف خرجوا عن عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة السلف وعن مذهب الحق، كيف خرجوا؟ شيء اللي هو ايه؟ التأويل. فالتأويل هو الباب الذي ولج منه كل مبتدع وكل كافر، أمسك بالنصوص الكتاب والسنة وهي صريحة في خلاف مذهبه، فماذا فعل معها؟ هل قال إنها تخالف مذهبي؟ لا، ولا قال لا ده أنتم مش فاهمين، قال لا أنتم مش فاهمين. وده اللي حاصل مع كل الكافرين المعاصرين والقدماء الآن الذين يخالفون الشريعة وفي وضع الدستور يخالفون الشريعة رأسا, يقول لك هذه المرأة كالرجل وكذا كذا, وخالفها صريحة للشريعة. بيقول لك كيف تصريحات العامة؟ يقول لك احنا مش ضد الشريعة. أما ليه؟ احنا مش عايزين الشريعة لا تباه ايه المتشددون. يعني هو يرى, يعني هو ضد الشريعة, ضدية واضحة على جميع أقوال العلماء سواء الأئمة الأربعة أو غيرهم, ولكنه هو لا يستطيع أن يقول إيه أنا ضد الشريعة. فماذا يقول؟ إيه مدخله حتى يبين أنه أولى بالشريعة منا؟ اللي هو التأويل, يمسك نصوص الشريعة وإيه يؤولها حتى تشهد له على معتقده الباطل. يعني هذا أولئك الذين خالفوا الشريعة صدق فيهم قول الله تعالى, ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله, هو من عند أنفسه, وألصقوا ذلك بالكتاب والسنة. لماذا؟ حتى يروج عليه على الناس وتقول الناس بتاع الدين هي عم مش ضد الشريعة وهكذا. يبقى أولئك المعاصرون إنما هم خلف لأولئك الإيه الفلاسفة المتقدمين والمبتدع أيضا المتقدمين. إذن التاريخ يعيد نفسه. فشيخ الإسلام بيّن إن طاغوت التأويل, طاغوت التأويل هو الذي ولج منه كل مبتدع وكل كافر فين إخواننا ليخالف المذهب الحق, سواء المذهب الحق هو الإسلام ضد الكفر أو إيه أو السنة ضد البدعة. فما ابتدع مبتدع بدعة إلا من جهة التأويل, وما كفر كافر وخرج عن الدين والملة إلا بسبب التأويل. فالتأويل أصل فساد كل شيء, هو تأويل النصوص الشرعية. لكن هذا التأويل تأويل النقل النصوص المنقولة عن الرسل ولا تأويل العقل؟ يعني فساد النقل بالتأويل, طب فساد العقل بإيه؟ يعني كيف حرفوا هم نصوص الرسل والأنبياء الكتب وكلام الأنبياء, كيف حرفوا بالتأويل بقانون التأويل؟ طيب كيف حرفوا العقل اللي هو القياس الصحيح بالقياس الفاسد؟ ولذلك الإمام أحمد قال أصل فساد الكون من التأويل والقياس, دي كلمة الإمام أحمد قال إن ما ضل من ضل إلا من جهة الإيه التأويل وإيه والقياس. يقصد أي تأويل؟ تأويل المتكلمين والفلاسفة تأويل الفاسد. ويقصد أي قياس؟ ها القياس الفاسد. معي يا أخوانا؟ إذا تقرر ذلك فأنا عايز أشوف إيه هو التأويل اللي ولج منه كل مبتدع وكل ضال وكل كافر. هذا هو التأصيل الأول. التأصيل الأول لشيخ الإسلام بيّن فيه الفرق اللي خالفت أهل السنة وكيف خالفته بالتأويل والقياس الفاسد. ثم طبق ذلك في أمثلة من صفات الله عز وجل اللي هو التفريع, التفريع. ثم رجع في آخر الرسالة للتأصيل الثاني, أعاد الكلام عليه على التأصيل الأول بس أعاده بلغة أخرى. في التأصيل الأول ناقش المسألة من جهة فرق المسلمين والكافرين, وفي التأصيل الثاني إيه فرق المسلمين. يعني عايز يقول لك أنه بعد ما خلص التأصيل الأول وفهمك من خالف أهل الإسلام من الكفار أو المتكلمين, فرع على ذلك ثم رجع إلى إيه إلى التأصيل الثاني للكلام على إيه على فرق المسلمين المبتدع فقط وأهل السنة أيضا. ثم ختم الكتاب بكيفية الهداية. يبقى بدأ في أول الكتاب إن كيفية الهداية إنك تتبع السلف الصالح, وفي النهاية ختم أيضا بإن كيفية الهداية بألا تتبع الخلف. يبقى في المقدمة ماذا قال؟ إن طريق الهداية اتباع السلف. وفي الخاتمة ماذا قال؟ إن طريق الضلال أن تتبع الإيه الخلف. فالهداية أن تتبع السلف وألا تتبع الخلف. طب وما طريق الضلال؟ أن تتبع الخلف وتترك طريق مين؟ كما قال الشاعر, وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف, فما أتى الخلف بشيء إلا وهو إيه بدعة, وما أتى السلف بشيء إلا وهو إيه سنة, وهو الطريقة التي تؤدي بك إلى رضا الله سبحانه وتعالى. فشيخ إحنا الآن وصلنا إلى إخواننا إلى التأصيل الأول. قلنا في التأصيل الأول اللي هو الكلام على جميع الفرق سواء فرق الكافرين أو فرق إيه المسلمين. قلنا فرق الكافرين كم فرقة؟ هم الفلاسفة, وينقسمون إلى إيه إلى فرقتين. طب فرق المسلمين كم فرقة؟ ست فرق، منهم فرقة أهل السنة والجماعة، ثم خمس فرق على الإيه؟ على الضلال. يبقى كم فرق على الضلال؟ خمسة من المسلمين وإن كانوا مبتدعة وضلال، وفرقتين من الإيه؟ من الفلاسفة، وهؤلاء كفار. فرقتها الفلاسفة كافرون ليسوا مسلمين، والخمس فرق الضالة من المسلمين إيه؟ مسلمون ومبتدعة وليسوا إيه؟ ليسوا كفارا وليسوا على السنة، بل هم على الإيه؟ على يعني هم بين أهل السنة والجماعة وبين إيه؟ وبين الإيه؟ وبين الكفار الفلاسفة. طيب، إذا تقرر ذلك فإحنا عايزين نشوف التأصيل الأول. إحنا في الدرس الذي قبل الماضي تكلمنا عن إيه؟ عن الفرق الستة للمسلمين، فرقة أهل السنة والخمس الفرق المبتدعة اللي هم مين؟ المشبهة والمؤولة أهل التأويل، والمفوضة أهل التجهيل، والواقفة وهم فرقتان مع أهل سواء السبيل هم أهل السنة والجماعة. والدرس الماضي أخذنا الكلام على إيه؟ على الفلاسفة بفرقتين، الباطنية والقرامطة الذين غالوا أول العمليات مع العلميات. اليوم عايزين نقرأ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كل ما شرحناه، يعني احنا شرحنا ثم سنقرأ كلام شيخ الإسلام. كلام شيخ الإسلام الذي سنقرأه جديد ولا ما هو إلا يعني هو بيان لما ذكرناه، أو احنا بينا كلام شيخ الإسلام، يعني نحن بين كلام شيخ الإسلام شوية بين كلامنا. طيب، لكن قبل أن ندخل في كلام شيخ الإسلام ونقرأ في الحموية عايز أبين أمرين. الأمر الأول إن أهل السنة والجماعة قالوا طريق النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة بالعلم والعمل، اللي هو النظرية الأولى احنا قلناها يا أخواننا اللي هي إيه؟ أصل الهداية العلم، ها لا احنا قلنا إيه؟ العلم والإرادة والقدرة. الإرادة والقدرة أصل العمل، كيف يعمل الإنسان، كيف يخرج الفعل والعمل إلى حيز الوجود، ها بالعلم والإرادة والقدرة، أليس كذلك؟ فإذا علم وأراد وقدر وقع العمل، يبقى العمل ناتج عن إيه؟ عن القدرة والإرادة، وقبلها إيه؟ العلم. فإذا وفقك الله إلى علم صالح مش علم فاسد، وإرادة جازمة مش إرادة إيه؟ ناقصة، كما قال الشاعر: إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. فالتردد مفسد للإيه؟ للإرادة الجازمة، والجهل والشبهة مفسد للإيه؟ للعلم الجازم الصالح النافع. يبقى العلم النافع كيف يأتي العمل الصالح؟ بالإرادة الإيه؟ الجازمة مع القدرة. فإذا تحققت لك الإرادة الجازمة مع القدرة التامة وقع العمل على وفق الإيه؟ العلم النافع، فكان ذلك عملا صالحا موافقا للإيه؟ للعلم النافع، وهذا هو سبيل النجاة. هذا قول أهل السنة والجماعة والمتكلمين، إن لابد من العمل للنجاة. وإحنا قلنا من قبل إن جنس أعمال الجوارح ركن فين يا إخوانا؟ في الإيمان. فليترك أعمال الجوارح بالكلية ليس بمسلم، بل هو كافر الذي لا يعمل خيرا قط، أعمال جوارح يعني. طيب، إحنا قلنا إذا لابد من العمل ليسعد الإنسان في الدنيا والآخرة، ولذلك ابن القيم رحمه الله ألف كتابا في هذه المسألة، كتاب 3 مجلدات اسمه مفتاح دار السعادة. دار السعادة لها مفتاح، ما هو هذا المفتاح؟ نعم، أنا قلت لابن القيم مفتاح دار السعادة، ها ما مفتاح السعادة؟ كيف تدخل دار السعادة؟ بأمرين: العلم النافع والعمل الصالح. كيف يأتيك العلم النافع والعمل الصالح؟ العمل الصالح يأتي بالإيه؟ بالإرادة الجازمة والقدرة إيه؟ التامة. فالعنوان مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة، أهل العلم والإيه؟ طب لماذا لم يدخل القدرة في أصل السعادة؟ العلم والإرادة شرطان في السعادة، إذا لم تكن عالما فاتتك السعادة، إذا كنت عالما وغير مريد لأن تعمل إنك تريد أن تعتقد بموجب العلم أو تعمل بموجب العلم، إذا لم تكن لك إرادة اعتقاد موجب العلم أو العمل بموجب العلم ففاتتك السعادة. لماذا لم يقل القدرة؟ لماذا لم يدخل القدرة في شرط السعادة؟ لأن القدرة إذا عجزت عن الفعل فإن الله يعذرك بشرط أن تريد. يبقى أنا أردت أن أفعل ولكني عاجز سأثاب، ولذلك يعني كما قيل نية المرء خير من إيه؟ من عمله. قد يعمل إنسان عملا نفاقا لا عن إرادة، وإنما خوفه من السيف كالمنافقين، هل نفعهم علمهم مع أنهم كانوا يجاهدون وكانوا يصلون وكانوا يفعلون أكثر من مسلم اليوم؟ منافق الأمس يفعلون أفعال أفضل من مسلم اليوم، أليس كذلك؟ يعني في الظاهر يجاهدون وينافعون وهكذا، ومع ذلك لم ينفعهم عملهم. لماذا؟ لأن عملهم ناتج عن القدرة دون الإيه؟ الإرادة. طب لو واحد عنده إرادة وعنده علم وعايز يفعل لكنه عاجز، يبقى إيه؟ معذور وسيثيبه الله. ولذلك لو إن إنسان بيعمل أعمالا صالحة سنن ونوافل وسجن ومنع من ذلك من تلك النوافل، أو سافر والسفر يسقط في الرخص ويسقط أشياء كثيرة من السنة، أليس كذلك؟ هل يثاب على ما كان يفعله في الحضر؟ نعم يثاب. لماذا؟ بسبب وجود الإرادة. لأنه لو كان في الحضر ولو كان في غير اعتقال أو ما إلى ذلك، إيه حكمه؟ كان سيفعل، أليس كذلك؟ فمثل هذا الرجل عنده إرادة. إذا نية المرء وإرادته خير من إيه؟ يعني عمله اللي من غير إيه؟ اللي من غير إرادة. فقد يبلغ الإنسان بنيته وهمته أفضل مما يبلغ إيه؟ العفة بالإرادة تبلغ أكثر من الإيه؟ من القدرة. ولذلك ابن القيم رحمه الله قال إن الرجلين في الصلاة يكون أحدهما بجوار الآخر وبين هذا وذاك من الثواب كما بين السماء والأرض، هما اثنين يركعان ويسجدان كل كالآخر. ما الذي فرق بينهما مع أن الفعل والقدرة واحدة؟ يعني أفعال واحدة والقدرة واحدة، الفرق فين؟ في النية والإرادة. إن هذا مخلص لله وأراد الله دون غيره سبحانه وتعالى وأصاب في عمله، فكانت صلاته في السماء وصلاة صاحبه فين؟ في الأرض، فكان بينه وكان بين السماء والأرض. ما الذي فرق؟ اللي هو يقولنا الإرادة. الإرادة هي إيه؟ اللي هي عمل القلب. فكيف يصل الإنسان إلى ربه؟ ها؟ بعمل القلب. بيقولنا بعمل القلب اللي هي الإرادة والمحبة والرضا، كل هذا أعمال القلوب هي أصل النجاة وأصل السعادة. لكن كيف تعمل بقلبك وتريد ما عند الله وأنت إيه؟ وأنت لا تعرف؟ إذا لابد من الإيه؟ إذن العلم شرط فين؟ شرط في الإرادة، والإرادة شرط في الإيه؟ في القدرة. يعني أنا لن أريد أن أفعل إلا بعد أن أعلم. يعني كيف أنا أريد أن أصلي وأنا لا أعلم وجوب الصلاة ولا أعلم كيف أصلي؟ إذن قبل العلم، العلم شرط في الإرادة والقدرة شرط في الإيه؟ العلم شرط في الإرادة والقدرة شرط، عذرا، العلم شرط في الإرادة والقدرة شرط في القدرة. بمعنى أنه لن أسلط قدرتي على فعل إلا بعد أن أريد، إلا بعد أن أعلمه إيه؟ وأريده، إلا بعد أن أعلمه وأريده. اللي أنا عايز أقوله، فأصل السعادة عند أهل السنة والجماعة العلم يا إخوانا والعمل، اللي هي التقسيم اللي احنا ذكرناه في الدرس قبل الماضي، اللي هو إيه؟ العلميات وإيه؟ والعمليات. اللي إيه العلميات؟ الإلهيات والنبوات والسمعيات. وإيه العمليات؟ الفقه. إذن لابد أن أتعلم العقيدة حتى أصلح باطني، وأتعلم الشريعة حتى أصلح ظاهري، يبقى بالعلم والعمل يبقى ظفرت بالإيه؟ بالسعادة في الدنيا والآخرة. ما الذي قال بالعلم فقط يسعد الإنسان وينجو في الدنيا والآخرة من غير عمل؟ الفلاسفة. فالفلاسفة قالوا أصل السعادة العلم. وما مرادهم بالعلم؟ علم الباطن، اللي هو التأويلات الفاسدة، تأويلات القرامطة، والعلم الباطن اللي عند الباطنية والشيعة والروافض، هو ذا العلم المنجي عندهم في الدنيا والإيه؟ والآخرة. والصواب أن الإنسان لا ينجو إلا بالعلم والعمل. العلم النافع والعلم الضار. العلم النافع. علم الفلاسفة نافع ولا ضار؟ يبقى هم أخطأوا في أمرين، إنهم أخرجوا العمل عن أن يكون أصلا في الإيه؟ أخرجوا العمل أن يكون أصلا فين؟ لا، في النجاة والسعادة. نمرة اثنين، أخطأوا أنهم جعلوا العلم الذي هو شرط في السعادة، اللي هو العلم الإيه؟ الباطن الفاسد، اللي هو مخالف لما جاء به الإيه؟ الرسل. إذا نحن خالفناهم في العلم والعمل. قال أهل السنة والجماعة الإنسان، نكتب العبارة دي، الإنسان لا ينجو، لا ينجو إلا بالعلم والعمل، وهما أصلا السعادة، العلم والإرادة. بخلاف الفلاسفة فأصل السعادة عندهم العلم دون العمل. وأي علم؟ العلم الباطن، هو العلم الضار مش العلم النافع. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من العلم الايه؟ من علم لا ينفع. أهو علم الفلاسفة والمتكلمين هذا علم لا ينفع، فضل عنهم قصروا فين؟ في العمل. الأمر الثاني الذي أريد أن أقوله هو إني الرد على الفلاسفة الذين أفسدوا على المسلمين دينهم، هو خلي بالك كل الإعلاميين وكل الصحفيين الذين يخالفون الشريعة ويضادونها من سلفهم الأول؟ الفلاسفة مش المتكلمين. يعني هؤلاء لا يرفعون رأسا بالرازي والغزالي والجوين، هم يرفعون رأسا بمين؟ بابن سينا وابن رشد والفارابي وهكذا، يعني بيرفع رأسا وأرسطو وأفلاطون وسقراط، وذلك تجدهم يعلون من ذكر هؤلاء، لأن هؤلاء هم إيه؟ سلفهم الذين على خطاهم ساروا. يعني حتى المتكلمون الضالون الأولون لا يجعلونهم قدوتهم، إنما قدوتهم الفلاسفة الأولون الزنادقة، سواء فلاسفة المسلمين أو فلاسفة مين؟ أو فلاسفة الكفار اليونانيين. عقيدة الفلاسفة نجمعها في هذه الكلمة التي قالها ابن القيم في إغاثة اللفان، نكتب كده العبارة دي: عقيدة هؤلاء اللي هي عقيدة السلف الفلاسفة اللي هو فلاسفة المسلمين اللي هو ابن سينا والفارابي وابن رشد وغيره، وفلاسفة اليونانيين والإغريقيين اللي هم أرسطو وأفلاطون وثامستيوس وغيره، يعني أكثر من يعني كل فلاسفة اليونانيين، هؤلاء في بوتقة واحدة أنهم أعداء الرسل. وعقيدة المعاصرين الذين هم خالفوهم أنهم الإعلاميين والصحفيين وكل من خالف الشريعة رأسا، يعني هؤلاء هم إيه؟ هم سلفوهم والقرامطة وغيرهم. عقيدة هؤلاء نكتبها كده. قال ابن القيم: عقيدة هؤلاء لا مبدأ عندهم ولا معاد فصلة، ولا صانع ولا نبوة فصلة، ولا كتب نزلت من السماء تكلم الله بها فاصلة، ولا ملائكة تنزلت بالوحي من الله تعالى فاصلة منقوضة. فدين اليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل خير وأهون من دين هؤلاء. دي كلمة ابن القيم في إغاثة اللفان، وهو يلخص عقيدة الفلاسفة اللي احنا الآن بنعاني من ايه؟ من أفراخهم وأذنابهم. يبقى عقيدة هؤلاء، مين يقرأ الكلام اللي احنا قلناه؟ واحد يقرأ اللي احنا، انا عايز اشوف واحد كتب عشان اللي فاتوا شيء يقولوا. تفضل شيخ عبد العزيز. نعم 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 نعم، خير وأهون، ده عبارة ابن القيم، خير وأهون من دين هؤلاء. ده دين النصارى واليهود بعد نسخ التبديل، يعني ايه؟ مش قبل نسخ التبديل. طبعا انتم تعلمون يا اخوانا ان دين الاسلام خير من دين اليهود والنصارى ايه؟ قبل نسخ والتبديل وبعد نسخ والتبديل، أليس كذلك؟ دين الإسلام أكمل الأديان عقيدة وإيه؟ وشريعة. الأمر الثاني، الكتب اللي ألفها أهل السنة في الرد على هؤلاء كثيرة جدا، من أهمها هذه الكتب، نكتب كده عدد على الفلاسفة: الصفدية لابن تيمية، وشرح العقيدة الأصبهانية، ومنهاج السنة، ودرء التعارض. كم كتاب دول؟ أربع كتب رد على الفلاسفة بنوعين، القرامطة والباطنية. احنا قلنا يا اخوانا الصفدية، وتاني وشرح العقيدة الأصبهانية، ومنهاج السنة، ودرء التعارض العقل والنقل. ده رد على ايه؟ فلاسفة. نعم؟ لا، ما هو الكتب هذه رد على الفلاسفة، وفي بعضها رد على المتكلمين. هنقول ايه اللي فيها رد على المتكلمين؟ من كتب ابن القيم إغاثة اللهفان، إغاثة اللهفان رد على الايه؟ رد على الفلاسفة. ابن تيمية اعظم كتبه واكبر كتبه او من اكبر كتب كتاب اسمه دار تعارض العقل والنقل، ده 10 مجلدات ومجلد فارس يعني 11 مجلد تحقيق الشيخ رشيد سالم. ابن القيم بيقول في النونية ايه؟ بيقول واذا اردت ترى مصارع من خلا من امة التعطيل والكفران. امة التعطيل اي المتكلمين، والكفران اي ايه؟ اي الفلاسفة، يقصد كل من سبق من اهل الضلال والكفر. واذا اردت ترى مصارع من خلا من امة التعطيل والكفران وتراهم اسرى حقيرا شأنهم، ايديهم وغلت اثقالهم، مش عارفين يرد على اهل السنة احنا ردينا عليهم، يجي 7-8 ابيات الى ان قال اعمل ايه؟ انا عايز اعرف الكلام ده كله. قال فقرأ تصانيف الامام حقيقة، الامام على حقه، فقرأ تصانيف الامام الذي يستحق ان يكون اماما يؤتم به ويرجع اليه، فقرأ تصانيف الامام حقيقة من شيخ الوجود، برضو ما عرفناش، العالم الرباني، برضو ما عرفناش، اعني ابا العباس، برضو ما عرفناش، ما اكثر ما من يكتني بابا العباس، اعني ابا العباس احمد ذلك البحر المحيط بسائر الخلجان، اللي هو مين؟ احمد بن عبد الحميد بن عبد التميم، احنا نشرح الحمويه بتاعته. واول كتاب، طب انا عايز اقرا له، خلاص ماذا اقرا له حتى ارد على المتكلمين اهل التعطيل وارد على ايه؟ فلاسفه اهل الكفران. واقرا كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، ليس له نظير، مش في عصره ولا مثلا في، لا في الوجود. شفت العبارة؟ طبعا ابن القيم يعلم ما يقول، مش معقول يقول كتاب أعظم كتاب في الوجود ويبقى كتاب أي كلام. قال فاقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، وذكر عدة كتب أخرى، كتاب درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صريح المعقول، ده اسمه الصحيح، موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. هذا الكتاب ابن تيمية أصله ألفه للرد على قانون التأويل عند المتكلمين، اللي هم أفسدوا بيه إيه؟ أفسدوا بيه يا أخوانا قانون التأويل. التأويل ده بيفسد إيه؟ النصوص النقلية، كما أن القياس الفاسد يفسد القواعد العقلية الصحيحة، فقياسهم فاسد وعقلنا قياس صحيح. يبقى ما هو العقل الصحيح؟ هو الايه؟ القياس الصحيح. وما هو العقل الفاسد؟ هو القياس الفاسد. وما هو النقل الصحيح؟ كلمة واحدة، النقل الصحيح اللي هو الأخذ بظاهر الوحي، صح؟ الأخذ بالظاهر. وما هو النقل الفاسد؟ الأخذ بالباطن. ما هو الأخذ بالباطن؟ كلمة واحدة، بالتأويل. شو قلنا؟ المعنى الباطن هو المعنى المؤول أو المعنى الثانوي، ألا نقول ذلك؟ يبقى المعنى الظاهر هذا هو الحق، والمعنى الباطن ها هو الباطل أو المعنى المؤول الذي تذرع به كل مبتدع وكل إيه؟ وكل زنديق فيلسوف كافر. معايا يا أخوانا؟ إذا تقرر ذلك، فشيخ الإسلام ألف درء التعارض ليرد على من زعم أن العقل يعارض النقل. من الذي قال إن العقل يعارض النقل؟ المتكلمون مين؟ بس من بالأصالة؟ الفلاسفة. وعن الفلاسفة أخذ هذا الطاغوت المتكلمون، تأثروا بهم وظنوا أن العقل فعلا يخالف الإيه؟ ما جاء الدين الرسل من النقليات، فاضطروا يعملوا إيه؟ هل أولوا في عقلياتهم ولا أولوا في نقليات الرسل؟ أولوا في نقل الرسل، يعني حرفوا فيما جاء عن الرسول. يبقى التأويل للنقل الذي جاء عن الرسول يعتبر تأويل ولا تحريف؟ تحريف. يبقى حرفوا النص والنقل عن ايه؟ عما جاء من اجله من المعنى الظاهر، واخذوا بالمعنى ايه يا اخوانا؟ المعنى الباطن. يبقى المعنى الباطن هو تحريف للمعنى المراد لله ورسوله. وما هو المعنى المراد لله ورسوله؟ الذي اراد الله ورسوله ان يهدينا به، اي معنى؟ المعنى الظاهر من الكتاب والسنه. هذا هو النقل الصحيح الصريح. ايه ضده اللي بيفسد هذا النقل الصحيح الصريح واخذ ظاهر النصوص؟ ها؟ المعنى الباطن المؤول. فأي تأويل يعتبر يا إخوانا اللي هو صرف اللفظ عن معناه الراجح الظاهر إلى معناه الإيه؟ المرجوح. صرف اللفظ أو النص الشرعي أو النقل اللي جاء عن الرسل من كتاب والسنة، صرفه ها عن المعنى الظاهر الراجح إلى المعنى الباطن المرجوح اللي احنا نسميه المعنى الإيه؟ المؤول، هذا أصل الضلال. يبقى صرف اللفظ عن المعنى الظاهر الراجح الى المعنى الايه؟ الباطن المؤول، هذا اصل يا اخوانا الضلال، لأن الله ورسوله أراد باللفظ المعنى الظاهر والمعنى الباطن المؤول، المعنى الظاهر الراجح وليس الباطن الإيه. إذن ما هي معاني التأويل أيها الإخوة؟ إيه معنى التأويل في دين الله؟ لا، معنى التأويل عند المتكلمين الفلسفة تحريف. التأويل عندهم تأويل النقل يعني تحريفه، وإنك تنحرف عن المعنى الذي أراده الله إلى معنى لم يرده الله، ما يا أخوانا؟ ثم يقولون إن هذا المعنى إيه؟ من عند الله وهو الحق وهو سبيل النجاة والسعادة والهداية، مع أنه إيه؟ سبيل الهلاك والعذاب والضلال. أصل الموضوع إيه؟ إذن ما هي معاني التأويل؟ المعنى الأول التأويل اللي هو المعنى الظاهر. المعنى الظاهر ده اسمه تأويل برضو. طب ليه المعنى الظاهر اسمه تأويل؟ لأن فيه لفظ، ما الذي يجبهك من النقل؟ أول شيء يجبهك ويقابلك في النقل، اللفظ ولا المعنى؟ اللفظ. عندما يأتيك اللفظ، ما الذي وراءه مباشرة مما أراده الله؟ الظاهر ولا الباطن؟ الظاهر. يبقى المعنى الظاهر اسمه تأويل، كما كان يقول ابن جرير الطبري ومعظم علماء السلف يقولون القول في تأويل قوله تعالى كذا كذا. يعني ايه معنى تأويل قوله تعالى كذا؟ تأويل الباطنية والفلاسفة والمتكلمين وأعداء رسل الله، يعني القول في تفسير قوله تعالى، يعني القول في المعنى الظاهر لله ورسوله كذا وكذا وكذا. يبقى ابن جرير وكل مفسر السلف وابن عباس ومجاهد كل مفسر السلف لما يقولوا تأويل القرآن، يعني ايه تأويل القرآن؟ يعني تفسيره، يعني معرفة المعنى الايه؟ الظاهر اللي هو الحق، هذا هو النقل الذي أتى عن الله. طيب، طيب ما هو التأويل عند المتكلمين والفلاسفة؟ ها؟ هو التفسير أيضا، بس التفسير بالمعنى الايه؟ ان احنا ناخذ المعنى الباطن. يبقى عند السلف وأهل السنة والجماعة التأويل هو التفسير، أي الأخذ بالمعنى الظاهر لللفظ. لا، لو جت قرينة يبقى المعنى الباطن ده بيجي ظاهر. لما قلت لك أنا رأيت أسدا يخطب على المنبر، هتقول لي ظاهر من لفظ أسد إنه حيوان معروف؟ لما قلت لك رأيت أسدا يخطب على المنبر، هتقول لي يعني رأيت حيوانا؟ وبعدين لما قلت يخطب على المنبر طلع إنسان، مش هينفع. يبقى لما قلت لك رأيت أسدا يخطب على المنبر، أنا وبقول أسدا كان في المعنى اللي أقصده، المعنى الظاهر الذي أقصده، الرجل الشجاع على المنبر اللي مش خايف، ولا الأسد الحقيقي الحيوان؟ الرجل. إذا لم أقصد الحيوان أصلا، يبقى حتى لو كان المعنى الرجل الشجاع، القرينة دلت على أن هذا المعنى ظاهر ولا باطن؟ يعني ظاهر من اللفظ وليس إيه؟ باطن. أخبارك يا شيخ. ولذلك نحن أهل السنة والجماعة لا نقول بالمعنى المؤول أو الباطن أبدا. في شيء عندنا اسمه تأويل بمعنى الباطن، لكن عندنا تأويل بمعنى ايه؟ المعنى الظاهر اللي هو التفسير. يبقى نحن تفسيرنا، ما هي تفسيرنا نحن أهل السنة والجماعة؟ هو الأخذ بالمعاني الظاهرة التي يتفهمها العامة والخاصة. طب ما هو التأويل عند المتكلمين والفلاسفة والباطنية والزنادقة والشيعة والصوفية؟ ما هو التأويل؟ المعنى الباطن. يعني ايه؟ تكتب كده، أي هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر الراجح إلى معناه الظاهر عكس الباطن، والراجح عكس المرجوح. لا، الراجح يبقى عكس المرجوح، والظاهر عكس الباطن، والصحيح عكسه إيه؟ الفاسد. لا، الصحيح عكس الفاسد. يبقى التأويل عند أهل الضلال من المتكلمين والفلاسفة هو الأخذ هو التفسير، ولكن إيه؟ هو تفسير اللفظ، ولكن إيه؟ بأخذ المعنى الباطن وترك الظاهر. يعني التأويل عندهم هو إيه؟ هو صرف اللفظ عن معناه الراجح الظاهر إلى معناه المرجوح الباطن. معي يا أخوانا؟ جميل. هم قالوا لدليل، ولكن لا دليل عندهم. ويقول لك إيه التأويل؟ هو صرف اللفظ عن المعنى الظاهر للمعنى المؤول، أو من المعنى الراجح للمعنى المرجوح لدليل أو لقرينة. قرائنهم فاسدة، قرينتهم إما نقل فاسد ها أو إيه؟ أو عقل فاسد، إما قرينة عقلية فاسدة أو قرينة نقلية فاسدة. فلما كانت قرينتهم قرينة عقلية فاسدة أو نقلية فاسدة، هل تصلح هذه القرينة لصرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معناه المؤول؟ هل تصلح؟ لا تصلح. فإذا يسمى تأويلا فاسدا. يبقى إذن ما هو التأويل الصحيح؟ هو الأخذ بالمعنى الظاهر. ما هو التأويل الفاسد؟ هو صرف هو الأخذ بمعنى الباطن الفاسد، يعني صرف اللفظ عن معناه الراجح لمعناه المرجوح، أو معناه الظاهر لمعناه الإيه؟ الباطن الفاسد. هذان التأويلان، التأويل الصحيح والتأويل الفاسد، من جنس معرفة المعنى ولا من جنس معرفة الكيف؟ المعنين دول المعنى، يعني إما المعنى إيه؟ المعنى يعني تحصيل المعنى في الذهن، سواء هذا المعنى الذي أراده الله أو المعنى إيه؟ الذي لم يرد الله كما يقول المتكلمون الفلاسفة. يبقى التأويل في هذين المعنيين هذان نوعان، صحيحان والواحد صحيح والتاني فاسد، واحد صحيح والتاني فاسد، والاثنين دول في معرفة الايه يا اخوانا؟ المعنى. لكن التأويل بالمعنى الثالث ايه هو؟ هو معرفة الكيفية. كيف تعرف الكيفية؟ بتأويل النص ولا ولا بتأويل اللفظ الذي سمعته بأذني وحررته في صدري وقلته بلساني وكتبته ببناني، ولا التأويل معرفة الكيف هو مباشرة الوجود الخارجي للأشياء، مباشرة الوجود الخارجي للأشياء، أليس كذلك؟ يبقى التأويل شغال عليه، شو قلت لكم على التأويل؟ أصل الهدى أصل الضلال، شغال عليه التأويل على معرفتك بالوجودات الأربعة للأشياء. فكيف تعلم الوجود الخارجي؟ ها؟ كيف أعلم الوجود الخارجي؟ بالتأويل. يعني التأويل هو إنك تشوف الشيء أو تسمعه أو تتذوقه أو تلمسه. يبقى إدراكك للشيء الخارجي هل يدرك بالألفاظ ولا يدرك بمباشرة الحواس؟ يعني لو واحد أعمى وبنقول له هناك عمود أمامك، هل ممكن يؤوله يعني يدرك حقيقة العمود اللي في الخارج؟ أقصى ما يدركه الأعمى هو إيه؟ لا، هو التأويل معرفة المعنى ولا التأويل إدراك الحواس الخارجية؟ معرفة المعنى إلا أن يلمسه. طب إذا كان حاسة لمس عنده اللمس عنده في مشكلة، يبقى مش هيدرك لا بلمس ولا بإيه ولا ببصر، وهذا العمود لا يتكلم حتى يسمعه الأعمى. إذا لا سبيل إلى أن يدرك وجوده إلا بالإيه؟ إلا أن واحد يقول له هناك عمود ويكون هذا المخبر يا إخواننا صادق. فهذا الأعمى إذا صدق هذا الرجل الذي أخبره وعلم صدقه، يبقى سيجزم بإيه؟ بوجود هذا الشيء الخارجي. لكن هل سيدرك ويؤول الشيء الخارجي بمعنى أن يدركه بحواسه؟ إذا لا سبيل لهذا. يبقى كيف ندرك الأشياء الخارجية بالسمع، بسمعها أو لمسها أو شمها أو ذوقها أو إيه أو إبصاري، كيف ندركها؟ بالتأويل. بس التأويل هي ما معناه؟ ها؟ هو لا، هو وقوع الشيء في الخارج وإدراكه. التأويل إدراك الشيء وهو واقع في الخارج. كيف يكون ذلك؟ هل بالألفاظ ومعرفة معانيها ولا بالحواس؟ بالحواس. يبقى هذا التأويل بنسميه معرفة الكيف، يعني معرفة كيف وقع الشيء وعلى أي شيء الأمر موجود. معي أخوانا؟ يبقى التأويل عندنا له أمران، إما أنك تدرك حقيقة الشيء في الخارج، يبقى التأويل معرفة الكيف، نمرة ده بالحواس. نمرة اثنين التأويل هو إيه؟ معرفة المعنى. معنى ماذا؟ معنى اللفظ الذي أسمعه، أو معنى إيه؟ اللفظ الذي في صدري الذي أريد أن أقوله، أو معنى اللفظ الذي إيه؟ جرى على لساني، أو معنى اللفظ الذي كتبته ببناني. يبقى الوجودات الثلاثة الأخرى، ما احنا قلنا الوجود الخارجي يدرك بالتأويل معرفة الكيف، طب والوجودات الثلاثة الأخرى اللي هي الوجود الإيه؟ الأذهاني واللساني والبناني، كيف أدرك تأويل ذلك؟ بمعرفة المعنى، بتفسيره، يعني معرفة معنى اللفظ المكتوب ها، أو اللفظ الإيه؟ المنطوق، أو اللفظ المسموع. اللفظ المسموع ما الذي أريد أن أخذه من وراء هذا اللفظ؟ هل اللفظ المسموع سيجعلني أدرك الشيء اللي في الخارج؟ هل اللفظ نفسه لم أعرف معناه، معناه أنني أدركت الشيء في الخارج؟ لا، أليس كذلك؟ إنما بعمله باللفظ، ما الذي يحصله لي اللفظ؟ معنى في الذهن. طب اللفظ المكتوب بكتب اللفظ لأي شيء حتى أدرك الشيء في الخارج ولا حتى أدرك معناه في الذهن؟ حتى يدرك من أكتب له معناه في الذهن. فلو أرسل رسالة الواحد وأكتبها له، ما المراد؟ حيروح يقرأ الرسالة المكتوبة ليحصل إيه؟ معاني أردت أن أحصلها في ذهنه من خلال الكتابة. طيب لو واحد جاي بأخبار من برة وعايز يوصي، هو شاف شيء في ميدان التحرير وجاي يخبرني به، هل ينفع يقول لي أشوف أنا في ميدان التحرير زي ما هو شاف؟ أنا هنا هو هناك، مستحيل. يبقى التأويل بإدراك الشيء الخارجي مستحيل، لأن أنا ما شفته زي ما هو شاف، ويسمع زي ما هو سمع، ولا يا أخوانا، ويتذوق زي ما هو تذوق، ولا لمس زي ما هو لمس، وهكذا. إذا لا سبيل إلى إدراك تأويل الشيء بمعنى إدراكي في الخارج. طيب ألا يمكن أن أدركه بشيء آخر؟ ممكن، بتحصيل الإيه؟ المعنى. كيف يحصل لي هذا الرجل جامع التحرير معاني ما رأى في التحرير وما سمع وما تذوق وما لمس وما أدرك في الخارج؟ كيف؟ بإيه؟ يعني بالتأويل بإيه؟ بأنه يقول لي ألفاظ فأنا أؤولها. يعني أؤولها الألفاظ؟ يعني أفسرها. يعني إيه؟ يعني أحصل معانيها فين؟ في ذهني. يبقى إذا سمعت أدركت المعنى في ذهني، يبقى أنا أسمع من غيري وأكتب لمن؟ وأكتب لغيري. يبقى أسمع من غيري لأحصل معاني في الذهن أستفيدها من غيري، وأكتب لغيري لماذا؟ ها؟ ليحصل غيري معاني في ذهنه أريد أن أجعلها في ذهنه. طيب لماذا؟ لماذا فلان أسمعني لأحصل معاني في ذهني؟ أو أنا كتبت لغيري ليحصل معاني في ذهني؟ ده التأويل معنى التفسير ومعرفة المعاني في الذهن. يبقى الألفاظ المسموعة أو الألفاظ المكتوبة هذه أسباب في مسببات. ما هي المسببات؟ معرفة المعاني في الذهن. لماذا؟ ليعلم. فإيه؟ هو عالم خلاص، ليعلم ويحصل معاني في الذهن. لماذا؟ لا، ليصدق. أحسنت، ليريد فيقدر فيعمل، صح. فلما أقوله في التحرير إخوانك هاجموهم، هيعمل إيه؟ حل خاص، جمع الرجال بتاعتنا ونروح، صح. لما أقول لا والله يا إخوانك نقاموا بالواجب ما تروحش، مش محتاجين. يبقى المعنى اللي حصلته في ذهني، في ذهني عمل إيه؟ سيندرج عنه إيه بعد ذلك، عن هذا العلم عمل، يريد أن يفعل أو يريد أن إيه؟ أن يترك. يبقى المعاني اللي في الذهن ما الغرض منها؟ إنك بعد ذلك تريد أنك تفعل أو تريد أنك إيه؟ تترك. يبقى الكتاب والسنة ألفاظ جاءتنا لتخبرنا عن أمور أو تأمرنا أو تنهانا. الأخبار جاءتنا لماذا؟ لنحصل معاني في الذهن. لماذا؟ لنصدق بها. طب والأوامر والنواهي جاءتنا لماذا؟ لنحصل معانيها في الذهن. بس كده؟ بعد ذلك يبقى أعمل إيه؟ أنشئ إرادة العمل وأسلط قدرتي على العمل. طب لو جاء نهي أفهم معناه في الذهن خلاص، ولا بد من العمل. إيه العمل؟ إني أنتهي ولا أوجه قدرتي لفعل ما نهاني الله عنه. هذا هو. إذن الكتاب والسنة جاءت ألفاظ لتحصل المعاني في الذهن، فإن كان خبرا صدقت به، وإن كان أمرا أو نهيا عملت بقلبك وعملت بجوارحك، أمرا ويا أخوانا ونهيا. هذا هو أصل الدين. بمعنى أن أصل الهداية هو تحصيل المعاني في الذهن، إما من الألفاظ المسموعة أو إيه؟ أو من الألفاظ المكتوبة. كيف اهتدى الصحابة؟ بتحصيل معاني في الذهن من الألفاظ الإيه؟ المسموعة المكتوبة، المسموعة من النبي صلى الله عليه وسلم. سامعوا، وكل أصحاب الأنبياء أتباع النبي مباشرة، كيف اهتدوا؟ سامعوا النبي فحصلوا معاني في الذهن، صدقوا الخبر وإيه؟ وامتثلوا الأمر وإيه؟ وانتهوا عنه فاهتدوا. يعني إيه صدقوا الخبر وامتثلوا الأمر وانتهوا عن النهي؟ يعني علموا وإيه؟ وعملوا، وبالأصل السعادة. طيب كيف اهتدينا نحن؟ هل سمعنا النبي؟ لا، وإنما إيه؟ بالألفاظ المسموعة المكتوبة، ها؟ بالألفاظ المكتوبة، وثم تروناها بعدك وسمعناها أيضا. المهم إن إحنا فالسمع والنظر هما أصل السعادة، وذكر ربنا جعل أصل الهداية، جعلنا له السمع والإيه؟ والأبصار. السمع يهتدي به من؟ من أدرك الهادي. طب عذرا، السمع إذا سمعت من أدرك الهادي، والبصر إن أنا لم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فكيف اهتديت؟ بما جاءني بهذا القرآن المكتوب فأبصرته وقرأته، أليس كذلك؟ فإذا السمع والبصر أصل الإيه؟ الهداية. مع إيه يا أخوانا؟ لو أنا سمعت وبعدين لم أصدق بالخبر ولا أمتثل للأمر ولا للنهي، هل ستكون هذا هداية؟ ولا علينا أن نقول سمعنا وإيه؟ ما ينفعش نقول سمعنا وعصينا. يبقى سمعنا وأطعنا يعني سمعنا وعلمنا وعملنا، ده أصل الهداية. سمعنا وعصينا أصل الضلال، أليس كذلك؟ إذا السمع والبصر هل هذا كفيان ولا بد من أمر ثالث؟ اللي هم إيه؟ هو أنا بسمع الألفاظ بالسمع وبأبصر إيه؟ وأبصر إيه؟ الألفاظ المكتوبة. طب خلاص اهتديت ولا لابد من أمر ثالث؟ إيه هو؟ لا، اللي هو إيه؟ اللي هو الأفئدة. بتعمل إيه الأفئدة؟ بتحصل إيه؟ السمع بيسمع الألفاظ، والنظر بيقرأ الألفاظ المكتوبة، الفؤاد بيعمل إيه؟ بيحصل المعنى الذهني. هذا هو. يبقى الله لما قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم ها لا تعلمون شيئا، وبعدين السمع والأبصار والأفئدة، لما قالش والشم والذوق واللمس والألم واللذة والحواس الظاهرة والباطنة؟ التلاتة دول أصل الهداية. السمع مع الفؤاد أصل الهداية، أو يا إخوانا السمع مع الفؤاد لمن يسمع ولا يقرأ، والبصر مع إيه؟ مع الفؤاد لمن إيه؟ لمن يبصر ولا يسمع. إذن الأصم له سبيل الهداية ولا لا سبيل له؟ له سبيل، إنه يقرأ ويعتقد بما يقرأ، يعني بالفؤاد يصدق ويمتثل الأمر وينتهي عن النهي، فيعمل فيعلم ويعمل. علمه وعمله ناتج عن إيه؟ عما قرأ ولا عما سمع؟ عما قرأ من النسبة البنانية عن المكتوب. طيب الثاني الذي سمع الأنبياء وأتبع الأنبياء بيحصل إيه؟ سامع عليه مع الفؤاد، فيحصل في قلبه يا إخوانا ها المعاني، المعاني فيعلمها، ثم بعد ذلك يعمل بما علم. إن لم يعلم، بمعنى إن لم يحصل المعاني في ذهنه، وهذا هو العلم، هل يمكن أن يريد فيعمل؟ إذا لم يحصل المعاني في ذهنه هل يمكن أن يريد فيعمل؟ يستحيل. طيب إذا لم يسمع أو يقرأ هل يمكن أن يحصل المعنى في ذهنه؟ إذا لم يسمع ولم يقرأ هل يمكن أن يحصل المعنى في ذهنه؟ ما ينفعش. يبقى إذا لابد من السمع مع الفؤاد أو البصر مع الإيه؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى لا يفقد الإنسان حاسة الإيه؟ السمع والبصر معا. تلقى الأعمى يعني أذنه مرهفة، وتلقى الـ 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 الأطرش عيناه إيه؟ عيناه دقيقة. فالله إذا أخذ شيئا أعطى أشياء لأسباب الهداية، فالله لا يحرم الإنسان من أسباب يا أخوانا الهداية. إن حرمه من السمع أعطاه البصر، أو البصر أعطاه الإيه؟ السمع، والفؤاد موجود معه دائما، لأنه لو مات قلبه مات، مش احنا نقول مات كلينيكيا، القلب هو الأصل اللي فيه به الحياة والموت. إذا تقرر ذلك فالتأويل له معنيان، إما معرفة الحقائق خارجية، وهذه تكون بإيه يا أخوانا؟ ها ليس بالألفاظ المكتوبة التي تقرأ بالبصر، ولا بالألفاظ المسموعة ها التي تدرك بالسمع، فلا سبيل إيه؟ فالقلب لا يأخذها عن طريق سمع الألفاظ أو قراءة الألفاظ، إنما القلب يأخذه عن طريق يا إخواننا الحواس الخمس، يسمع الشيء نفسه أو يبصر الشيء نفسه أو يتذوق الشيء نفسه أو يلمس الشيء نفسه أو يلمس الشيء نفسه أو يحس بألم الشيء نفسه أو يحس بلذة الشيء نفسه، اللي هي حواس الظاهرة خمسة أو الحواس الباطنة اللذة والألم والرضا والغضب وما إلى ذلك. إذا تقرر ذلك فأصل الهداية فين يا أخوانا؟ بترجع لمين؟ للقلب. القلب يأخذ التأويل اللي هو معرفة المعاني عن طريق الألفاظ المسموعة أو المكتوبة، ده التأويل هو التفسير، سواء تفسير حق أو تفسير إيه؟ باطل. أو القلب يدرك الأشياء الخارجية عن طريق إيه؟ الحواس. يبقى مرد الجميع إلى يا إخوانا إلى القلب. إذن القلب هو أصل الهداية، اللي بعد ما القلب يصلح ويعلم يعلم الخبر والأمر والنهي، يعمل بعد ذلك فيكون قلبه قلبا سليما، كما قال الله تعالى إيه؟ إلا من أتى ربه إيه؟ إلا من أتى الله بقلب سليم. قلب سليم يعني إيه؟ يعني استجاب لما سمع، فعلم الحق فصدق بالخبر وامتثل الأمر والنهي، أو إيه؟ أو أخذ بما قرأ بما رأى فأيضا صدق وامتثل، أو صدق بما رأى وسمع مباشرة، اللي الحواس اللي إدراك الحقائق الخارجية. إذن التأويل هو يا إخواننا، ما هو التأويل؟ هو كيفية إدراك القلب للحقائق، إما الحقائق الخارجية أو الحقائق الذهنية. إذن الحقائق نوعان، إما حقائق في الذهن وإما حقائق فين؟ في الخارج. كيف تدرك الحقائق في الذهن؟ بواسطة القلب. من يعاون القلب؟ السمع والبصر. كيف تدرك الحقائق الخارجية العينية؟ بالقلب. ومن يساعد القلب؟ الحواس. يبقى الحواس تساعد القلب على إدراك الحقائق الخارجية، والسمع وسمع الألفاظ، مش أي سمع، سمع الألفاظ وإبصار الألفاظ بيعاون القلب على إدراك إيه؟ الحقائق الخارجية والحقائق الذهنية. نعم، الذهنية. إذن أصل الهداية أن تدرك الحقائق الذهنية وأن تدرك الحقائق الخارجية. طيب الآن واحد بيقول لي لو جهزت فيزا حنوديك أمريكا ودول الخليج وربنا حيوسع عليك. طيب الفيزا دي بكام؟ قال لي ب50,000. فأنا قعدت أشتغل عشان أجيب ال50,000 ده أجيب فيزا، عشان قالوا لي إيه هتروح تشتغل في الكويت وهيدوك مبلغ ضخم جدا. ده أنا من زمان عايش في البلد التعبان اللي حسن مبارك نهب مش عارف أعيش فيه. فأنا بعمل إيه؟ بشتغل وتعبان جدا عشان أجيب ال50,000 وال10,000 عشان أجيب الفيزا. ألست جازما بإني هروح أشوف بلد اسمها الكويت وفيها شغل وهجيب، صح ولا لا؟ طيب ينفع أشتغل وأنا غير جازم بإن في اسم الكويت أصلا ولا فيه شغل ولا حاجة خالص؟ ينفع؟ يبقى إذن أنا وشغال جازم بالحقائق الخارجية والحقائق الذهنية. طب أنا شفت، هو أنا شفت بالحواس؟ شفت بحواسي؟ ما شفتش. أنا أول مرة يبقى كيف جزمت بقلبي إن في شيء اسمه كويت ولو سافرت ربنا حيفتح لي فيها؟ كيف جزمت بذلك؟ بإن واحد أخبرني وأنا مصدق، واحد قريبي مثلا، قريبي يعني ما قدرش يضحك علي وقال لي حيجيب لك فيزا ومش عارف بكام. طبعا لو طلع كذاب حلم عليه العيله كلها، مش عارف يعيش في البلد. فانا جزمت بسبب هذه القرائن انه ايه؟ ان فعلا في بلد اسمه كويت، وفعلا لو انا تعبت وجبت الفيزا هشتغل وربنا صح ولا لا؟ اذا انا اصل لو 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 دفعت وتعبت وجبت 50,000 بعد سنه وبعدك دفعت في الفيزا ورحت، انا رحت المطار قلت لهم عملت الفيزا الكويت ومختومه الكويت اهو، قال لي مفيش يا ابني حاجة سوق الكويت خالص، في حاجة من السعودية في حاجة من الإمارات، من قالك حتى الكويت دي؟ قال ده ابن أخته مش عارف. طب ازاي ارجع بقى؟ يبقى طلعت الحقيقة الخارجية غير موجودة، صح ولا لا؟ يبقى احنا قيل لنا ان فيه جنة وفيه نار، هل احنا شفناه؟ ما شفناش. اذا علينا ان نجزم ان فيه فعلا شيء في الخارج اسمه جنة واسمها نار، وان من دخل النار عذب ابد الاباد أو عذب عذابا شديدا إذا كان من أهل الإسلام وخرج إلى الجنة، وإذا كان من أهل الجنة دخلها وانتنعم فيها أبد الأباد. طب أنا لازم أجزم بذلك، أنا حضيع عمري مع الإسلاميين ومع أهل الدين وأهل الصلاح وفي الآخر يطلع الموضوع ما فيش زي موضوع الفيزا، ويطلع في الآخر آخر بومبة مش هينفع. لازم أتأسحه، لأن ده راجل اشتغل شهرين ثلاثة يجيب تمن الفيزا، إنما أنت اشتغلت إيه عشان تضمن الجنة وتجي من النار عمرك كله؟ طب ينفع انا عمره كله ومش عارف الموضوع؟ اذا لابد يا اخواننا ان احنا نقرا العقيده ونجزم بها. العقيده اسمها العقيده لان معاني ذهنيه نزلت الى القلب فعقد عليها القلب عقدا بحيث لا تصعد الى الذهن لتناقش مره اخرى. يبقى عقيده يعني ايه؟ لو انت شاك ومتردد ومش جازم ومكذب كان ما ينفعش، لازم تكون عقيده جازمه، لأن العقيدة جازمة هتصبر عليها إيه؟ أبد الآباد. زي الكفار كانوا يقولوا إيه؟ أنمشوا إيه واصبروا على آلهتكم. ليه عندهم صبر على آلهتهم؟ لأنه عندهم عقيدة. فإذا كانوا الكافرون عندهم عقيدة جزمة بصحة عقيدتهم، إحنا أصحاب العقيدة الصحيحة ألا يكون عندنا الجزم؟ إذن لابد من الجزم بالعقيدة. يعني إيه الجزم بالعقيدة؟ يعني معناها إن العقيدة معاني ذهنية صدقت بها أو امتثال أو انتهاء، وهذه العقيدة نزلت للقلب وعقد عليها القلب فصارت عقيدة. فعقيدة فاعلة بمعنى مفعولة وبمعنى فاعلة، يعني عقيدة بمعنى معقود عليها وبمعنى عقيدة معقود عليها بحيث لا يمكن أن تحل أو تفك، بل هي مربوطة ربطا ومعقودة عقدا لا يتحلل، بحيث لو إنسان نشر بالمناشير كما كان في الأمم السابقة عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة وقال ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا، قال لقد كان إيه في من قبلكم ينشر بالمناشير وما يرده ذلك عن دينه. إيه دينه؟ عقيدته العقد عليها. لأنه ليه؟ لماذا هو ينشر بالمناشير؟ ما الذي سيضيع منه وهو ينشر بالمناشير؟ لا، ما الذي هو نشر المناشير وصابر، ما الذي سيضيع منه بعد أن ينشر؟ ليه صابر على النشر؟ إيه اللي حيضيع منه؟ الدنيا، هو حيموت بقى، كل نعيم الدنيا اللي كان فيه حيضيع. طيب لماذا آثر أن يترك الدنيا؟ المجاهد لماذا يقاتل وهو يعلم أنه سيموت غالبا؟ إخواننا في سوريا وفي جميع أماكن العالم المجاهدون، ليه بيجاهد وهو عارف أنه حيموت، حيموت غالبا؟ لماذا؟ إيه الموضوع؟ هو عارف أنه حيموت، ده أنا أبويا كان مليونير وكنت عايش نعيم في الدنيا، طب ما نعيش برضو عيش مع الإخوة وانصر الإخوة وانصرهم بالمال، أنا أبويا مليونير مثلا، لماذا ترك الدنيا ورغدها؟ ها وراح ايه يجاهد يموت؟ لانه جازم بان الحقائق الخارجيه فيما بعد الموت هي حقائق والاوهام وخيالات، هي حقائق وجزم عليها، ويجزم انه عندما يموت ويدخل القبر فانه سيلاقي ايه؟ سيلاقي ما وعد، سيلاقي ايه؟ ما وعد. ها ام قرأوا ايه كتابي اني إيه؟ ظننت اني ملاق حسابيه. ايه معنى ظننت هنا؟ يعني أيقنت. العلماء قالوا ظن بمعنى أيقنة وجزمة، مش معنى ظن. وظن في اللغة لها عدة معاني. أنا عايز أرجع وأقول إذن التأويل، التأويل هو أصل الهداية في تحقيق الحقائق الذهنية، ها والتأويل هو أصل الهداية في تحصيل إيه الحقائق الخارجية اللي هي الوجودات الأربعة للأشياء، سواء الوجود البناني أو اللساني أو الذهني أو إيه أو الخارجي. كيف أحصل هذه الوجودات لليوم الآخر وللمبدأ اللي هو المبدأ والمعاد؟ نحن مؤمنون بالمبدأ وهو بوجود الخالق وأسمائه وصفاته وأفعاله، ومؤمنون بالمعاد من الجنة والنار وما إلى ذلك. نحن مؤمنون بالمبدأ وبالمعاد، إيماننا بهذين الأمرين، إيمان بأمر خارجي ولا أمر خارجي وذهني ولا ذهني فقط، ذهني وخارجي. كيف آمنا بهذه الحقائق الذهنية وهذه الحقائق الخارجية؟ أنا أسأل من خلال شيء اسمه ايه؟ لا بكلمة واحدة، من خلال شيء واحد. كيف وصلت الى التصديق بالحقائق الذهنية والحقائق الخارجية؟ الكلام اللي احنا قلناه من اول الدرس، التأويل. بالتأويل اللي هو يا اخوانا اللي هو معرفة الكيف الخارجي اللي دي تأويل بمعنى الكيف، او التأويل يعني ايه؟ التفسير. التأويل له معنيان، اما التفسير واما ايه؟ ومعرفة الكيف الخارجي. التأويل بمعنى معرفة الكيف يبقى للتأكد من حصول الحقائق الخارجية، والتأويل بمعنى التفسير هو ايه؟ هو التأكد من حصول المعاني الذهنية او الحقائق الذهنية. اذن التأويل اصل الهداية او اصل الفساد. ايه اصل الفساد؟ ها التأويل يعني ايه؟ التأويل الفاسد هو ايه؟ تحصيل الحقائق الذهنية، صرف اللفظ عن المعنى الظاهر للمعنى المؤول الراجح المرجوح. طب والتأويل؟ ها التأويل بمعنى الحقائق الخارجية أكذب بيها. ايه هو؟ انا قلت التأويل الفاسد ان اصف اللفظ عن المعنى الظاهر للمعنى المرجوح ما غير قرينة او بقرينة فاسدة. طب التأويل في الكيف ازاي؟ تأويل في الكيف يعني هو شايف قدامه اهو وبيقول لك مفيش، اللي هو ايه؟ ايوه ماشي، هو ازاي يبقى فاسد؟ هو حقيقة خارجية هو ما أدركهاش، مع أن ما أدركهاش لماذا؟ لفقدان الحواس. طيب لو عنده حواس وما أدركهاش، هذا هو يبقى اسمه في البحث والمناظرة المكابرة. يبقى إيه المكابرة؟ هي إنكار الضروريات. المكابرة أن تقول له هذه الشمس، أنا شايفها هو شايفها، فقال لما في الشمس، يبقى هو تأويله فاسد ولا تأويله صحيح؟ هو تأويله فاسد. ما الذي جعل تأويله فاسدا؟ أنه أنكر الشمس الخارجية إيه؟ ها؟ المكابرة، أنه بيكابر الحواس الظاهرية. يبقى المكابرة ضد التأويل الصحيح اللي هو بعرفة الكيف. معايا يا أخوانا؟ فلو واحد قلت له هذه الشمس أو سمع صوتك، لا أنا لا أسمع شيئا. فمن أنكر، من أنكر موجبات الحواس الخارجية ها أو الحواس البطنية فهو إيه؟ فهو لا فهو مك لا فهو مكابر. والمكابرة من طرق الوصول للحق وللباطل، ها الوصول للباطل. إذا تقرر ذلك فابن القيم رحمه الله وابن تيمية ألفا كتابين عن التأويل. أعظم كتاب لابن القيم في موضوع التأويل فقط، من أوله إلى آخره في التأويل. وأعظم كتاب لابن تيمية في موضوع التأويل من أوله إلى آخره تأويل فقط. إيه كتاب ابن تيمية؟ كتاب درء تعارض العقل مع النقل، ده عشان موضوع إيه؟ التأويل. وكتاب ابن القيم الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، ده مطبوع أقل من نصف أربع مجلدات، يعني لو كمل كان حيبقى مثلا في 10 مجلدات لو كمل، لكن ربع نص الأولاني مفقود ونص الثاني مفقود. لكن المفقود من الصواعق موجود في مختصر الصواعق. مختصر الصواعق مطبوع في 4 مجلدات، ده مختصر للصواعق. يعني مثلا طاغوت العقل والنقل في الصواعق 300 وجه مذكور في مختصر الصواعق، تقريبا 71 وجه، يعني أقل من الثلث. يعني معنى الكلام إن درء يعني مختصر الصواعق 4 مجلدات مفروض يبقى كام؟ مفروض يكون 12 مجلد أو 15 مجلد. فالكتاب لو وجدناه لكان عجبا من العجب، اللي هو إيه؟ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، يعني على الفلاسفة المتكلمين. هذا الكتاب في موضوع التأويل فقط اللي أنا قلت لكم اليوم، اللي هو 24 فصل في الأول في أنواع التأويل وتقسيمة التأويل، ثم الفصل رقم 25 في أسباب التأويل. يعني الأول فهمك إيه هو التأويل في 24 فصل، وبعد ذلك قال لك إيه؟ طب ما الذي دعا أولئك المتكلمين إلى أن يؤولوا النقل؟ وما الذي دعا الفلاسفة لأن يؤولوا النقل ويفسدوه؟ ما الذي جعلهم يتبعوا التأويل الفاسد لا التأويل الصحيح؟ أسباب التأويل. إيه أسباب التأويل؟ 4 أسباب سماها ابن القيم طواغيت. الطاغوت الأول أنهم عارضوا العقل مع النقل، قالوا النقل معارض بالعقل. الطاغوت الثاني طاغوت إن الأدلة اللفظية أو النقلية أو الخطبية أو اللغوية أدلة ظنية لا تفيد اليقين، يعني لا تفيد إن أجزم بالأمر بالحقائق الخارجية والحقائق إيه؟ الذهنية. ده كل ما جاء عن الرسل من الكتاب والسنة والتوراة والإنجيل، كل كلام الأنبياء يدلنا على حقائق الذهنية بالتأويل، أو يدلنا على حقائق الخارجية بالتأويل، ها دلالة إيه؟ ظنية مش يقينية. وبالتالي نتابع كلام الرسل وأدلة نقلية ولا نتبعهم؟ لا نتبع. فإحنا حنرد على هذا الطاغوت اللي هو السبب أداهم إلى تأويل نصوص الأنبياء. يبقى الطاغوت الأول هو إيه؟ إن العقل يخالف النقل، فلما يخالف النقل يبقى نعمل إيه؟ نأول النقل أو نفوضه. يبقى أول النقل لماذا؟ بسبب إن العقل عارضه. إحنا نقول لا ما حصلش، ده العقل اللي عارض كلام الأنبياء عقل إيه؟ فاسد، أدى بك إلى تأويل كلام الأنبياء. نمرة 2 قال طيب ماشي يا شيخ، العقل ما عارضش النقل، ولكن هذا النقل نقل ظني من غير ما يعارضه العقل، هو لا يفيد ايه؟ اليقين. النقل الظني اصلا لا يفيد اليقين، والعقيده لابد لها من يقين. هو انا هتبع ان وان نظن الا ظنا؟ هو انا هضيع عمر عشان تقول لي في جنه مظنونه وتخوفني بنار مظنونه؟ ما ينفعش. لازم عشان اضيع عمري معاك لازم ايه؟ اتيقن منه ايه؟ في جنه وفي نار، صح ولا لا؟ وفيه رب سيحاسب وفيه يوم قيامة. فقال إن الأدلة اللفظية أو الأدلة الخطابية أو الأدلة اللغوية أدلة ظنية لا تفيد اليقين. فهذا الذي اضطرني أن أولها لما عرفت العقل. الطاغوت الثالث طاغوت المجاز. الطاغوت الرابع طاغوت عدم حجية أخبار الآحاد في العقيدة. يقول لك أخبار الآحاد، البخاري ومسلم معظمه أخبار متواترة ولا آحاد؟ صحيح؟ لا، كثير من أخبار المتواتر حد قليل جدا، جمعها الشيوخ في كتاب اسمه الأزهار المتناثرة في الحديث المتواتر، كتاب صغير جدا، الأحاديث المتواترة قليلة جدا. فما أكثر كتب أكثر الأحاديث الصحيحة حديث إيه؟ آحاد. أحد يعني صحيح لذاته أو صحيح لغيره أو حسن لذاته أو حسن لغيره، مش أحد يعني ضعيف. الأحاد قالك لا يحتج به في العقيدة. طب ما أنا قلت الأحاد لا يحتج به في العقيدة، يبقى كثير من العقائد لن نعتقدها، صح ولا يا أخوان؟ فقالوا لا يحتج بأخبار الأحاد في العقيدة. قلنا لهم ليه؟ قالوا لأنها تفيد الظن لا تفيد اليقين والعلم. فإحنا رددنا عليهم قلنا أخبار الأحاد كلام الأنبياء الأحاد يفيد الإيه؟ العلم واليقين، لا يفيد الظن فقط. نمرة اثنين، قلنا إن المجاز باطل، ليس في اللغة مجاز أصلا. نمرة ثلاثة، قلنا إن العقل لا يعارض النقل، بل العقل الفاسد هو الذي يعارض النقل، أما العقل الصحيح فيوافق يا إخوانا فيوافق النقل. الطاغوت الرابع اللي هو إيه؟ الأدلة الظاهرة أو اللفظية أو الخطبية أو اللغوية، يعني النصوص الأنبياء الكتاب والسنة، لا تفيد الظن بل تفيد الإيه؟ اليقين بقواعد اللغة. هذه الطواغيت الأربعة أخذت من كتاب ابن القيم مساحة طويلة جدا، يعني معظم الكتاب في الطواغيت الأربعة اللي هي أسباب التأويل الفاسد. معايا يا أخوانا؟ يبقى 24 فصل في التأويل، كلها في التأويل، كل العلوم في التأويل، أنواع تفاصيل عن التأويل. لو أنت فهمت الدرس بتاع اليوم هتفهم 24 فصل، هتفهم فهما جيدا. ثم بعد ذلك الطواغيت الأربعة هتكلم عنها في الدروس اللاحقة. لكن هذا الكتاب اللي هو الصواعق المرسلة ما هو إلا تأصيل وتقسيم وتحرير لأعظم كتاب في الوجود بعد كتاب الله وسنة رسول الله، كتاب ابن تيمية، هو إيه؟ درء تعارض العقل والنقل. فدرء التعارض رد على من أولوا نصوص الأنبياء. من أول نصوص الأنبياء؟ اثنين، المتكلمون بفرقهم الخمسة أو إيه؟ والفلاسفة بفرقتيهم. لما أولوا نصوص الأنبياء بالتأويل الفاسد، ابن تيمية رد عليهم بالتأويل الإيه؟ الصحيح. إيه التأويل الصحيح؟ اللي هو ظاهر النصوص. طيب إيه التأويل الفاسد؟ ما زعموه من باطن النصوص اللي هي المعاني المؤولة، مظبوط؟ فرد عليهم بذلك في كتاب الدار تعارض العقل والنقل. طب من أعظم استخدم طاغوت التأويل ورد على الأنبياء؟ اثنين، المتكلمون والفلاسفة. من أعظم المتكلمين عبر التاريخ اللي هو أعظم متكلم ألف كتب ورد على كلام أهل السنة والجماعة والسلف الصالح؟ الرازي، فخر الدين الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي، ده أعظم متكلم، لم يأتي أحد قبله مثله ولا بعده مثله إلى يوم الناس هذا. طيب من أعظم الفلاسفة اللي نصر مذهب الفلاسفة اللي احنا قلناه مذهب الفلاسفة في الدرس الماضي، نصر مذهبه مؤصلا وتأصيلا؟ ابن رشد، أيضا لم يأتي قبله ولا بعده مثله. فابن تيمية قال إيه؟ أنا أمسك أكبر الطاغوت الكبير التأويل. في واحد خالي التأويل نقص به كلام الأنبياء اللي هو الرازي، في واحد خالي التأويل نقض به كلام الأنبياء، يعني واحد نقص والتاني إيه؟ نقض. اللي نقص مسلم مبتدع اللي هو الرازي، واللي نقض لا، ده يعني كان خارج عن الملة، وإن كنت أنا متوقف في أمر ابن رشد، وإن كان هو الكفر أقرب من الإيمان. الشاهد أن ابن تيمية في درء التعارض رد على الرازي ورد على مين؟ ابن رشد، احفظ هذا. وهو بيرد على الرازي في المسائل التي أولها الرازي في علم الكلام، بدأ يرد على كل من سانده من الإيه؟ من المتكلمين الآخرين، الأميدي والأرمو، سراج الدين الأرمو، كل من ناصر الرازي في قضاياه الكلامية وأول بها الدين رد عليه ابن تيمية. بس بدأ مين؟ بدأ بالطاغوت الأكبر ورد بعد ذلك إيه؟ بالطاغوت الصغرى التي مع الرازي من المتكلمين. طب ابن رشد لما رد عليه مين حاول ينصر ابن رشد؟ ها؟ الفلاسفة الآخرون. فكل من نصر ابن رشد أو نصر أراء ابن رشد رد عليه ابن تيمية. يبقى هذا ولذلك الكتاب ده من عجيب أمره إن ابن تيمية بدأه بالرد على الرازي في قانون التأويل، وجاب معاه كل المتكلمين وذكرهم. وآخر الكتاب في المجلد العاشر بل التاسع والعاشر رد على ابن، هو طبعا وصف الكلام بيرد على الرازي وابن رشد في كل مسألة، يجيب الرازي ومين في كل مسألة من المسائل مع بقية المتكلمين وبقية الفلاسفة. وفي الآخر خالص ختم بمين؟ خاتم بابن رشد في المجلد التاسع والعاشر، رد على كلام ابن رشد في صفة العلم الإلهي. لأن في ناس بتظن أن ابن رشد لما رد على الأشاعرة في صفة العلم فأتى بالقول الحق. ابن تيمية يقول أن قول ابن رشد من أفسد الأقوال في صفة العلم الإلهي وعلم الله. إيه علم الله؟ كيف هو؟ ابن رشد عامل في كتاب اسمه ضميمة في العلم الإلهي، أفسد به كلام المتكلمين وأتى بكلام الفلاسفة وكلامه من أفسد الأقوال. ولذلك بعض الناس ألفت كتب في أن ابن رشد حل مسألة العلم، يعني مسألة العلم الله من مسائل المعضلات اللي محدش عارف يحلها. ابن تيمية حلها فين؟ في المجلد التاسع والعاشر من درء التعارض، وهو بيرد على مين؟ على المتكلمين والفلاسفة، خاصة مين؟ ابن رشد. إذا تقرر ذلك أيها الإخوة فنقول إن درء التعارض رد على أعظم المتكلمين الرازي وأعظم الفلاسفة اللي هو مين؟ ابن رشد. فليقرأ درء التعارض حيرد على كل تأويلات المتكلمين والفلاسفة زعما أنهم أولوا الكتاب والسنة استنادا إلى الإيه؟ إلى العقل الصريح. سنبين أنهم أولوا الكتاب والسنة استنادا إلى الإيه؟ إلى العقل الفاسد. ورد على المتكلمين الذين أولوا الكتاب والسنة استنادا إلى إيه؟ إلى العقل، ظنوه صريحا وهو عقل إيه؟ فاسد. فبهذه المقدمة أيها الإخوة يمكنك أن تقرأ درء التعارض، ويمكنك أن تقرأ إيه؟ مختصر الصواعق، وهما كتابان وجهان لعملة واحدة. احفظ هذا، وجهان إيه؟ يعني لما تقرأ الدرء اقرأ معاه الصواعق أو المختصر الصواعق، ولما تقرأ الصواعق اقرأ معاه الدرء. كل واحد فيهم حيوضح لك الثاني، ولكن الصواعق تأصيلات والدرء تأصيلات وتطبيقات. يعني الدرء كان ابن تيمية يجيب كلام الفلاسفة وكلام متكلمين ويناقشه جزئيا، يبقى الدرء تأصيل وإيه؟ الدرء تأصيل وتفريع. يعني جاب كلام الفلاسفة نفسه ورد عليه كلمة كلمة. ولذلك الناس بتقول لك الدرد صعب جدا ما حدش يقرا فيه. ليه؟ عشان جاب كلام ارسطو وكلام افلاطون وكلام ابن رشد وكلام ابن سينا نفسه. طبعا كلام هؤلاء لا يكاد يفهم، كونه يجيبه ويفكه ويفهمه وبعدين بعد ما نفهموه نفهمه، يعني عشان تقراه مشكله، عشان تفهمه مشكله تانية، عشان بعد ما تفهمه طب يا رب حق ولا باطل انا مش عارف، هل هذا يصور من كتاب السنة ولا يوافق كتاب السنة أنا مش عارف. لأن الفلاسفة زعموا أن كلامهم إيه؟ يوافق كتاب السنة، فأنا مش عارف وما ينفعش أرد على الفلاسفة لأنهم فلاسفة. لأن ابن تيمية بيقول لا يجوز لنا أن نرد على الكافرين قولهم لأنهم كافرون، لأن قد يكون كلامهم إيه؟ حق. الشيطان عندما جاء لأبي هريرة النبي قال له إيه؟ صدقك هو إيه؟ وكذب. فمش معنى أن النبي يخالفك بكل ما يقوله إيه؟ حق. ومش معنى ان واحد صديقك بكل ما يقوله ايه باطل. اذا علي ان اتثبت من كلام الفلاسفه هل هو حق ولا ايه، ولا لان علي ارد شيئا ظننته باطلا وهو ايه حق موافق للكتاب والسنه فاكون قد خالفت ايه الكتاب والسنه، ولعلي اوافق شيئا اظنه اوافق من معي على المذهب اوافقهم على شيء اظنه حقا فاذا به باطل يخالف ايه الكتاب والسنه. اذا يا اخوه لا ينبغي ان اخذ كل ما يقوله الصديق، ولا ينبغي أن أرد كل ما يقوله الإيه؟ العدو. إذا تقرر ذلك فأنا عايز أقول كما قلت في المرة الماضية إن الصفدية والنبوات وتاني الصفدية والنبوات وشرح العقل الأصبهاني التلات كتب دول الرد على مين؟ ها؟ تلات كتب الصفدية والنبوات والصفرية والنبوات وشرح العقيدة الأصبهانية ده رد على مين؟ رد على المتكلم الصفدية، رد على الفلاسفة، والنبوات وشرح العقيده الاسبانيه يرد على مين؟ على المتكلمين في اي مساله. ها رد عليهم؟ لا رد عليهم ايه؟ في كلام الانبياء، وان كلام الانبياء ينبغي ان يؤول. معايا يا اخوانا؟ يعني هؤلاء لماذا اخطاوا في النبوات حتى يزعموا ان كلام الانبياء يستحق ان يجب ان ايه تاويلا تاما كما يقول الفلاسفه، او تاويلا ناقصا كما يقول المتكلمون؟ يبقى حيث من اصل الاول ان الانبياء يا اخوانا صادقون، ولا يجوز ان يؤول كلامهم لا تاويلا ناقصا كما يقول المتكلمون. يبقى هنرد على كتاب، هنرد على كلامهم في النبوات بكتاب النبوات مجلدان وكتاب شرح العقيده الاسبانيه، ولا تاويلا تاما كما يقول ايه الفلاسفه في كتاب الصفاديه في رد على الفلاسفه في قولهم يجب تاويل كلام الانبياء. عرفتوا ليه احنا بنرد على الفلاسفه ومتكلمين في موضوع النبوات؟ لان هم قالوا ايه يجب تاويل ايه كلام الانبياء، لان الانبياء اما ليسوا صادقين او صادقون لكنهم ايه لا يعلمون الحق، اما انه لا يعلم الحق جاهل كما قال الفارابي، او يعلم الحق لكنه كذب لمصلحه الجمهور كما قال مين ابن سينا، سواء قال هذا او ذاك هو بيطعن في ايه في كلام الانبياء، وان كلام الانبياء يعني الكتاب والسنه وما جاء عن الله لا يفيدني ايه، هو عايز يطعن بحيث يقول لي لا تستفد الحقائق الذهنيه ولا الحقائق الخارجيه من كلام الانبياء. يبقى سنرد على الفلاسفه المتكلمين في خطأهم في النبوات لندافع عن قضية الايه؟ لندافع عن حجية كلام الأنبياء، يعني ندافع عن قضية الايه؟ ايوه يعني ندافع عن قضية ايه؟ التأويل. يبقى خطأهم في الإلهيات بسبب تأويل، خطأهم في النبوات بسبب، خطأهم في السمعيات بسبب التأويل، خطأهم في العمليات بسبب التأويل، خطأهم في الزهد والعبادات بسبب التأويل، خطأهم ها في السياسة بسبب التأويل. يبقى احنا قضيتنا كلها هي قضية يا اخواننا هي قضية التأويل. إذا تقرر موضوع التأويل يبقى كل شيء سهل بعد ذلك. والتأويل هو أهم مبحث في أصول الفقه أصلا، لأن التأويل ده مبحث أصولي مش مبحث عقدي. يعني التأويل ده عقيدة ولا دليل العقيدة؟ يعني التأويل مسألة ولا دليل؟ يعني التأويل ده من قضايا المسائل ولا قضايا الدلائل؟ الدلائل. قضية التأويل يعني كيف أفهم النصوص؟ هل أؤولها تأويلا باطنيا ولا تأويلا ظاهريا؟ تأويل ظاهري كما يقول أهل السنة، ولا تأويل باطني كما يقول المبتدعة والفلاسفة؟ فهمنا يا أخوانا إزاي؟ يبقى قضية التأويل هي أهم قضية في الفكر الإسلامي، اللي هي بيسموها في أصول الفقه باب دلالات الألفاظ. كيف تدل الألفاظ على معانيها وحقائقها الذهنية؟ أي كتاب تلقاه في دلالات الألفاظ ده من أهم مباحث علم أصول الفقه، اللي هي قضية التأويل والظاهر والمؤول والمجمل والمبين وما إلى ذلك. فإذا حررت مسألة التأويل جزمت بعد ذلك بإيه؟ بالحقائق الذهنية والحقائق إيه؟ الخارجية. أنا كنت أتمنى في هذا الدرس إني أقرأ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من صفحة 266 إلى صفحة كام، وده نهاية التأصيل الأول. إن شاء الله المرة القادمة نشرح في هذا مباشرة ونتكلم في أخطر، إن قدر لنا ذلك، أو نفتح الكلام في أخطر قضية عقدية. يبقى احنا في هذا الدرس تكلمنا عن أخطر قضية إيه؟ أخطر قضية أصولية أو مسائلية، هي قضية التأويل، قضية الدلالة، كيف تستدل على المعتقد، هي قضية التأويل. هبقى هو درس النهاردة ده مفتاح مهم جدا للدرء والصواعق. يعني أرجو لو تروحوا البيت تجيبوا الصواعق المرسلة وتقرأ الأربع وعشرين فصل الأولى يا ريت. لا هو فيش، هو طبعة واحدة مش غيرها، طبعة الدخيلة، لا طبعة العاصمة، أربع مجلدات. تفضل. لا أنا أتكلم عن قضية التأويل قبل أسباب التأويل. قضية التأويل 24 فصل، اقرأ ال 24 فصل دول وأسباب التأويل اللي هو المجاز والعقل والنقل وظنية أخبار الآحاد وعدم الحزب في العقيدة وقضية الإيه؟ الظاهرية وظنية الأدلة اللفظية. الأربع ضواغط دول دي أسباب التأويل. يعني هو بعد ما قرر لك التأويل وقصة التأويل وين الصحيح والفاسد، قال لك وما الذي دعاهم لهذا التأويل؟ يقول لك كذا 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 مع شيخ. فاحنا عايزين نقرأ الأربع وعشرين فصل الأولى تقريبا المجلد الأول أو الأول وجزء من الثاني في الصواعق وجزء من المختصر، يعني يمكن نص المختصر أو تلات أرباع المختصر في كل الفصول هذه لأن مختصرة. فأنا عايزك تقرأ دول ليه؟ عشان الدرس ده يركز في ذهنك وتبقى خدت أخطر قضية بين جميع الفرق على الإطلاق. دي أخطر قضية مطلقة، قضية التأويل، وهي التأويل الصحيح والتأويل الفاسد. معي يا إخواننا؟ فهل نحن نقول بالتأويل اللي هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى مؤوله؟ أبدا. وإذا قاعد أقول لك هل، ولذلك حجة الإسلام الغزالي رحمه الله وغفر له في كتابه إحياء علوم الدين عشان يثبت أن الحنابلة يتأولون، قال لقد ثبت عن أحمد بن حنبل أنه أول في ثلاث أحاديث وجاب الأحاديث. فشيخ الإسلام جاب الكلام ده في دار عرضه غيره ورد عليه قال ما حصلش، كل هذه ليست تأويلات. يبقى يعني ليست تأويلات يعني إيه؟ يعني ليس صرف اللفظ من الظاهر للمؤول أو من الراجح المرجوح، إنما هي تأويل يعني تفسير. فتفسير الإمام أحمد أخذ بالظاهر ولا بالباطن؟ هو تأويل بمعنى التفسير اللي هو الأخذ بالظاهر، مش تأويل بمعنى التفسير والأخذ بالباطن. الباطل خلوكم من هذا الكلام. فالشيخ الإسلام أصل لهذه المسألة أننا لا نتأول تأويلا باطلا اللي هو تحريف الكلام عن مواضعه. التأويل الباطل هو تحريف الكلام عن مواضعه، لأن موضع اللفظ أن يدل على المعنى الظاهر إذا تقرر ذلك. ففي هذا الدرس أخذنا أخطر قضية كلام جملي عنها مش تفصيل الكلام، قضية التأويل دي قضية مسائل ولا قضية دلائل؟ قضية مسائل. طب إيه أخطر قضية دلائل؟ أخطر قضية دلائل اللي هي قضية علو الله على العرش، اللي هي تكلم بها في التبليغ هنا كثيرا، صفة العلو مع صفة المعية أو القرب. هل الله سبحانه وتعالى فوق العرش بذاته وفي كل مكان بذاته، ولا في كل مكان بعلمه وسمعه وبصره وسلطانه وإحاطته، ولا هل هو فوق العرش بذاته وليس في داخل المخلوقات بذاته؟ هذا قول أهل السنة والجماعة. ولا العكس، في كل مكان بذاته وليس فوق العرش بذاته، ده قول أبي طالب المكي صاحب قوت القلوب، عذرا ده قول الجهمية والحلولية. يبقى قول الجهمية والحلولية إيه؟ إن الله إيه؟ وكثير من الأشاعرة والأزهر وغيره، الله في كل مكان إيه؟ بذات، وليس إيه؟ فوق العرش بذات، يبقى في كل مكان وهو داخل المخلوقات كالروح في الجسد. يعني الروح أين هي؟ في كل مكان في جسدي، كذلك الله في كل مكان في المخلوقات. فالخالق حل في المخلوق وليس فوق العرش. طب قول أهل السنة عكس قول الجهمية والحلولية والاتحادية، إن الله فوق العرش بذاته وليس في كل المخلوقات بذاته، بل ليس في شيء من المخلوقات، بل له باقي المخلوقات. هؤلاء قولان متعارضان. القول الثالث إن الله لا فوق العرش بذاته ولا داخل العرش ولا داخل المخلوقات بذاته، لا خارج عن المخلوقات بذاته كما يقول أهل السنة والجماعة، ولا داخل المخلوقات بذاته يعني داخل العرش والمخلوقات بذاته كما يقول الجهمية والحلولية والأشاعرة. ما يا أخوانا؟ ده قول الرازي. يقول لك لا قريب ولا بعيد، لا داخل العالم ولا خارجه، لا مباين للعالم يعني منفصل عنه، ولا محايث له يعني محايث يعني داخل، يعني ليس الله حيث العالم. حيث العالم يعني في مكان العالم، فالله لا محايث العالم يعني جوه العالم والمخلوقات، ولا مباين للعالم يعني منفصل عنه. مين اللي بيقول ان الله مباين للعالم؟ مين يقول الله محايث للعالم جوا العالم؟ الجهمية والحلولية والأشاعرة من قال بهذا وكثير من العلماء. تمام؟ مين اللي قال ان الله لا داخل العالم ولا خارجه؟ الرازي، فخر الدين الرازي، وعمل فيه كتب في الموضوع هذا، وابن تيمية أضال نفس في الرد على مجلدات في الرد على هذه القضية انه لا داخل العالم ولا خارجه. القول الرابع ايه هو؟ انا عايز واحد يقول القول الرابع. احنا قلنا ثلاث اقوال، قول ضده. قول الرازي ايه ضده؟ الرازي يقول لا داخل العالم ولا خارجه، عكسه ايه؟ داخل وخارج، ان الله جوه العالم وفوق العرش بذاته برضه. هذا قول ابو طالب المكي والهروي وكثير من الصوفيه. ابو مكي المكي عالم كبير، ابن تيميه يعني بيمدحه. لكن أخطأ في هذه المسألة. قال داخل العالم بذاته وإخواننا ها وفوق العرش إيه؟ يبقى داخل وخارج عكس قول مين؟ الرازي لا داخل ولا خارج، لا محايد ولا مباين، لكن قول أبو طلبة إيه؟ داخل وإيه؟ وخارج. فمعنى بذاته وفوق العرش بذاته، مظبوط؟ بذاته. طب صفاته فين؟ دي موضوع تاني، كلام عن أين ذات الله؟ أين وجوده سبحانه وتعالى وعز وجل؟ أين ربنا هذا الذي نعبده؟ لابد أن نوجه قلوبنا وأبصارنا جهته، لابد أن نوجه أبصارنا وبصائرنا جهته. فأين هو؟ هل هو في كل مكان فلا يتوجه إليه بالبصر ولا بالبصائر، ولا له مكان يقصد فيه ويطلب فيه سبحانه وتعالى وعز وجل؟ هذه تكاد تكون من أعقد المسائل، أو أعقد المسائل على الإطلاق في مسائل الأسماء والصفات. يعني الألوهية أمر يسير، مشكلة توحيد الألوهية مسألة ما ينبني عليها من تكفير، اللي بيذبح واللي بينذر واللي بيطوف بالبر وإن كفره وما كفروش عشان أخطأ في توحيد الألوهية، صرف العبادة لغير الله. لكن الأمر فيها يسير، بس داخل في مسألة العذر بالجهل وعدم العذر بالجهل. يعني المسألة فيها فيهاش خلاف، توحيد الربوبية فيهاش خلاف برضه. ومعظم الأسماء والصفات المسألة فيها واضحة، لكن مسألة كون الله فوق العرش بذاته، طيب لو احنا قلنا فوق العرش بذاته وليس في كل مكان بذاته، هذا قولنا، إذن صفة المعية معنى بذاته ولا معنى بصفاته؟ طيب معنى بذاته، طيب احنا مخلوقات، يبقى معنى نحن، يبقى هل معنى، طيب انت قلت ليس داخل العالم، فده يكون معنى وليس داخل العالم. عايزين نجمع بين هذا وذاك. وصفة القرب، المعية والقرب، المعية والقرب بالذات، معية الذات وقرب الذات تتناقضان في الظاهر مع ايه؟ مع العلو بالذات، كون عالي بذاته فوق العرش وانه ليس في كل مكان بذاته تتناقض مع المعية الذاتية والقرب الايه؟ هذه المسألة من أخطر المسائل على الإطلاق، وهي من أخطر، دي مسألة معتقد، يعني هذه مسألة مسائل ولا دلائل؟ دي مسائل، دي عقيدة، يعني هذا ما تعتقده في قلبك وتصدق به، تصدق به في الذهن وفين؟ وفي الخارج. عندما أقول الله فوق العرش بذاته وليس في كل مكان بذاته، فليقول الله الله في الحائط أو الله في كذا أو ما في الجبة إلا الله، بكان باطل، أليس كذلك أخواني؟ ولما يتكتب في كتب المدارس العامة والأزهر يقولك أين الله؟ يقولك الله في كل مكان، صح؟ ويحتج بكلام أبي حنيفة رحمه الله أنه قال له الله في كل مكان، قال له انظر للسمن في اللبن، قال له أين السمن؟ قال له في كل مكان في اللبن، كذلك الله، والروح في كل مكان فكذلك الله، هذا كلام باطل. ما يا إخوانا؟ نعم؟ ده كلام نسب إلى أبي حنيفة، أنه بيقول كل في كل مكان، كما أن السمن فين؟ في اللبن، كما أن السمن في اللبن، في كما أن السمن في جميع اللبن، فالله فين؟ ها؟ في جميع الخلق. إذا تقرض، فإحنا خدنا اليوم أخطر مسألة هي التأويل في أصول الفقه وفي علم الكلام أيضا. وإن شاء الله الدرس القادم بعد ما ننهي ونقرأ كلام شيخ الإسلام في التأصيل الأول، التأصيل الأول ده إحنا شرحناه مفصلا، هنقرأه عشان نركب كلام شيخ الإسلام على ما قلناه أو كلامنا على ما قاله شيخ الإسلام، وندخل في مسألة العلو والمعية. العلو أول مسألة في التفريع، والمعية مش عارفين في تفريع، التفريع ده معظم الكتاب، التفريع قريب من كم صفحة؟ التفريع 226 صفحة من الكتاب، يعني معظم الكتاب في مسائل الصفات. العلو وهو أول مسألة في التفريع، ها، والمعية آخر مسألة في التفريع قبل التأصيل الثاني. دول أخطر مسألتين في المعتقد، عايزين نحررهم، وعايزكم ترجعوا إلى كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية شرح حديث النزول، لأن النزول نزول الله قرب لعباده، فهل هذا النزول هو نزول بذات السماء الدنيا ينافي كونه فوق العرش بذاته؟ وهل إذا نزل السماء الدنيا يخلو من العرش ولا يخلو من العرش؟ وهل ينزل للأرض؟ هل الله ينزل للأرض؟ ومتى ينزل للأرض؟ وهل هذا ينافي العلو الذاتي؟ هذه المسائل سنتناولها، وهذا هو صلب تفريع الحموية. تفريع الحموية هو المسألتين دول، هم إيه؟ كيف تجمع بين العلو والإيه؟ والمعية والقرب، المعية والقرب من جهة، والإيه؟ والعلو من جهة أخرى، ثم مسألة في الوسط هي مسألة الصفات الاختيارية أو الأفعال الاختيارية، ودي برضو من أكبر المسائل المختلف فيها بين إيه؟ أهل السنة والجماعة والمتكلمين والفلاسفة. والمرة القادمة إن شاء الله تعالى هنشرح مباشرة في قراءة الكلام في الحموية بحيث نشرع في نقد فكرة عن الجمع بين العلو والقرب وفكرة عن أفعال الاختيارية. هل في سؤال في الدرس؟ نعم. شرح حديث النزول لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق محمد عبد الرحمن الخميس مجلد طبع دار العاصمة, وممكن ما تلقوش موجود نادر, هو ممكن يعني تشوفوه بي دي اف, موجود بي دي اف. في سؤال في الدرس؟ تفضل. ليس ما في الصواعق, اللي ضاع من الصواعق, اللي موجود في الصواعق ال 24 فصل كاملين مختصين في المختصر نمرة 2. الطاغوت الأول العقل والنقل, عذرا, الطاغوت الأول اللي هو ظنية ظاهر الكتاب والسنة موجود كامل في الصواعق. طاغوت العقل والنقل الطاغوت الثاني موجود منه 281 وجه, والعبد الفقير اكتشف وجه آخر 282, يعني في وجه موجود المحقق ما اكتشفوش. أنا جبته من إيه؟ من المختصر, في لفظ في المختصر, فبقوا 282 موجودين فين؟ في الصواعق. ثم فقدت بقية الوجوه العقل والنقل, هم 300 وجه, يبقى ناقص كم وجه من 282؟ 282 فاضل كم؟ 18 وجه مش موجودين فين؟ في الصواعق. قد يكون موجود منهم أجزاء فين؟ في المختصر. ثم المختصر كمل, كمل المختصر, كمل الطاغوت الثالث المجاز وطاغوت عدم حجية أخبار الأحد لأنها ظنية الدلالة عند متكلم الفلاسفة. يعني في طاغوتين موجودين فين؟ في المختصر, مش موجودين فين؟ في الصواعق. بس الطاغوتين اللي موجودين في الصواعق وموجودين في المختصر أكمل وأوضح فين؟ في الصواعق. فأنت اقرأ الصواعق لحد ما ينتهي ثم كمل فين؟ في المختصر. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك.